طلعت عفيفي.
للهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني. عرفناكم منارات لحائرنا جود من روائعكم أجيبوني. فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم حول فتاوى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها كلام قليل في مبناه، عظيم وكثير في معناه. يدعونا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في جمل ثلاث إلى إحسان الصلة بين العبد وربه، بين العبد ونفسه، بين العبد وعباد الله تبارك وتعالى. فيقول في الجملة الأولى بادئا بأهم شيء، علاقة الإنسان بربنا، اتق الله. اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله عز وجل تعني أن يتوقى الإنسان غضب الله، وأن يمتنع عن فعل ما يسخط الله. وقد سأل سيدنا عمر رضي الله عنه أبي بن كعب عن التقوى، فقال له أبي: أما مررت بطريق ذي شوك؟ فقال: بلى. قال: فماذا فعلت؟ قال: تشمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. فذلك التقوى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالتقوى من التوقي، إن الإنسان لا يراه الله حيث نهاه، ولا يفقده الله تعالى حيث أمره. وقد أشار الحديث إلى ضرورة أن يتقي الإنسان ربه في كل زمان ومكان. اتق الله حيثما كنت، فأينما تولوا فثم وجه الله. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي مطلب الله عز وجل منا، وهي وصية الله تعالى إلى كل الناس الصالحين في كل زمان ومكان. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. وكثيرا ما تجد أوامر القرآن الكريم التي تدعو إلى خلق، تدعو إلى مكرمة، تدعو إلى شيء ما من الأشياء الفاضلة، يتقدمها دائما الأمر بتقوى الله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وهكذا. تجد دائما وأبدا في صدر أوامر الله التي يدعونا إليها أن نتقي الله سبحانه وتعالى. فهذا مما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أنه ينبغي أن تكون في أولويات واهتمامات الإنسان أن يراعي تقوى الله عز وجل في جميع أزمانه وجميع أماكنه، حتى يرضي ربه ويرضى عنه ربنا تبارك وتعالى. ونبدأ الآن في تلقي اتصالات حضراتكم. معنا اتصال من الجزائر، أخت خديجة. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
يا شيخ، إني أثق في دينك وفي علمك كثيرا.
نسأل الله أن يجعلنا خير مما تحسبين. نعم تفضلي.
عندي سؤال بخصوص الطلاق، أريدك أن تجيبني. أنا في حيرة في كرب شديد، وزوجي يرفض أن يذهب ويسر.
فضلي.
أنا بالأمس كنت أعد له فطور وهو ذاهب إلى العمل.
نعم.
كنت أعد له فطور وهو ذاهب مسرع، فقال لي أطلقي نفسك، بلغتنا العامية أطلقي روحك، بمعنى أسرعي. هل هذه تحت الطلقة أم لا؟
يا لم يقول أطلقي روحك، معناها في العامية عندكم يعني أسرعي.
نعم.
ليس لا علاقة لهذا اللفظ بالطلاق يعني.
وأخذني الشك كثيرا، أخذني الشك كثيرا من هذه الكلمة، وأصبحت أوسوس كثيرا. واليوم جددنا نفس الموضوع وسألته، وقلت له ماذا قلت لي بالأمس؟ أنا موسوسة كثيرا من هذه الكلمة. قال لي هل عندما قلتها لك هل تحسبين نفسك أنني قلت لك أنت طالق؟ أرجوك يا شيخ أعد
طيب
أسئلتي.
حاضر.
أعد أسئلتي بعد أن أقطع الاتصال. وقال لي هذه وأصبح وأراد أن يفهمني، فضرب لي مثلا، قال لي هل هذه الكلمة كل الناس، هذه الكلمة كل الناس تقولها، هل عندما مثلا إذا قالها أبوك لأمك هل هو قال لها أنت طالق؟
حاضر ماشي، ما واضح واضح. حاضر ماشي. مع اتصال آخر. السلام عليكم أخت زهراء.
السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف تفضلي أخت؟
كنت عايز أسأل يا شيخ، في نوع من أنواع الدخان بيتمضغ اسمه المضغة، ده حلال بيعه ولا حرام؟
يعني هو في النهاية يحسب على إنه إيه؟
هو تبغى أصلا نفس المادة اللي بتكون جوه
يعني
السجاير.
يعني هو في النهاية دخان، هذا يشم وهذا يمضغ. حاضر ماشي.
وكنت عايز أسأل، أنا في كلية الطب وإحنا بنفحص العيانين، فأنا منتقبة، أنا بفحص عيانين رجال، يعني هل حلال لي أن أنا أفحصهم عادي ولا حرام؟
طيب ماشي. معنا اتصال آخر أخ محمد. السلام عليكم. طيب، الأخت التي اتصلت من الجزائر تقول بأن زوجها قال لها أطلق روحك. أطلق روحك تقول إنها تعني في لغتهم أسرعي، وحسب كلام زوجها لها إن كل الناس بتقول هذه الكلمة، كل الناس تقول هذه الكلمة، ولا يقصدون بها، لا يقصدون بها لا طلاق ولا شيء. إذن إيه المشكلة؟ المشكلة كما قالت الأخت إنها عندها وسوسة، هذه هي المشكلة، وأنها تعاني من هذا الأمر بأنه بينعكس سلبا على حياتها، وبيؤدي إلى أن تعيش في ضيق، في قلق، في إزعاج من أي كلمة مثل الكلمة التي قيلت على لسان زوجها، وهي لا تعني في لغتهم سوى أسرعي كما قالت. وكما قال لها زوجها كل الناس يقولونها، أبوك يقولها لأمك وأخوك يقولها لزوجته وما إلى ذلك، ولا يعنون بها إلا بسرعة. يعني ممكن مثلا واحد يقول لواحد أطلق العنان لنفسك، أطلق العنان يعني سيب نفسك، ما معناه يعني ها؟ أو مثلا أطلق سراحه، فك قيدة. هل مجرد كلمة أطلق العنان أو أطلق السراح أو أطلق حتى الحديث يقول يعني لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو بوجه طلق؟ فكلمة طلق وطليق وأطلق والكلام ده لها مشتقات ولها استعمالات كثيرة، ليس بالضرورة أن يكون فيها استعمال لفظ الطلاق إلا إذا كان اللفظ المعروف أنت طالق مثلا. أما ما عدا هذا مما يستعمل في لغات الناس فلا شيء فيه. وعلاج المسألة كما يقولون، علاج الوسوسة ترك الوسوسة، فشيل الموضوع من دماغي تماما ولا تستسلمي للهواجس، وأسأل الله تعالى أن يعفو عن الجميع. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
يا شيخ
تفضل.
ما تربي انا ما عندي منزل ما في تونس.
ايوه نعم.
وربي سبحانه وتعالى ما رزقنيش معناها بالاولاد.
ايوه
مش حاب نكتب مدار باسمي مع العلم انا اخو ما باسم المراه عفوا فهمتي
يعني باسم زوجتي. انت لك زوجه وليس أيوه. معك اولاد طيب أيوه. سؤالك عن منزلك ماذا تريد أيوه. ان تقول فيه
هل يجوز مسرع باش نكتب معناها المنزل باسم زوجتي مع العلم ولي اخوات وكل واحد وله منزل
طيب حاضر واضح السؤال مع اتصال اخر السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
لو سمحت يا فضيله الشيخ انا زوجي شغال في شركه من شركات المحمول
ايوه
الشركه دي بتأجر محلات للناس وبتأمن لهم عليها بس التأمين ده إجباري على الشركة فزوجي شغال في مراقبة ومتابعة وثائق التأمين الخاصة بالمحلات دي فأنا عايز أعرف شغله كده حرام ولا حلال ولو حرام يعني المفروض يسيبه دلوقتي ولا يستنى ما يلاقي شغل تاني
بتؤجر المحلات لهم إجباري وتأمن عليها
نعم
ويأمنوا عليها إجباري ماشي السؤال واضح ماشي طيب مع اتصال من الجزائر السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته تفضلي يا اختي
شيخ انا الفاضل لدي سؤال
وهو
فيما يخص الصيام في رمضان 2009 كنت حامل في الشهر التاسع ولم استطع الصيام فلم اصم
خير بعدين
اتسمعوني فضيلة الشيخ
اسمع جيدا الحمد لله
ولم استطع الصيام فلم اصم ودار عليه رمضان اخر يعني رمضان الفارس صمت 15 يوما فقط وما زالت 15 يوم فلا أدري ماذا أفعل الآن كيف أصومه وكيف أقضيه
طيب حاضر مع اتصال آخر السلام عليكم
أيوة السلام عليكم
تفضل يا أخي تفضل سؤالك
ألو
هاي تفضل سؤالك
ماشي لو سمحت هل يجوز التبرع بالدم
حاضر
ماشي
حاضر ماشي ايوه السؤال التالي الاخت بتسال بتقول في نوع دخان يمضغ ويؤدي الى نفس النتيجه التي يؤديها الدخان الذي يشم او الذي يشرب في شيشة أو في سيجارة في النهاية المحصلة واحدة هذا نوع من التبغ وهذا نوع من التبغ والأضرار المترتبة على هذا هي الأضرار المترتبة على هذا ونحن نجد أن الإسلام عندما حرم كل مفتر الحاجة اللي تعمل عملية يعني نوع من التفتير في الجسم ومنها الدخان لم ينظر إلى المادة التي صنع منها أو الطريقة التي يتناول بها إنما قال كل مفتر خمر وكل خمر حرام بغض النظر شرب شم مضغة أخذ على هيئة حقن أو أي صورة أخرى من الصور التي يستحدثها الناس طالما إنه بيعمل عملية الاسترخاء وعملية الدوخة دي والكلام ده هذا دليل على حرمته دليل على حرمته وثبت يقينا أن الدخان فيه أضرار لا حصر لها ولا عد والحديث يعلمنا لا ضرر ولا ضرار وهناك فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية مطبوعة ومعلنة ومعلقة في المساجد بأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم وهذا نوع من أنواع التدمير للجسم فينبغي الامتناع عن تعاطيها وينبغي على أي إنسان أن يمتنع عن تيسير حصول الآخرين عليها لأن الله تعالى يقول سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب والمطعم الذي يؤخذ أو الكسب الذي يؤخذ من هذا كسب فيه كلام فينبغي الامتناع عنه والله أعلم مع اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم نوات صوت الفيديو على
اذنك. السلام عليكم.
ايوه تفضلي.
أريد أن أسأل فضيلة الشيخ سؤال الأول.
تفضلي.
الحمام النساء هل حرام ولا حلال؟
الحناء.
حمام النساء.
حمام النساء.
حمام.
الحمام.
حمام.
طيب جيد.
وعندي سؤال ثاني. سؤال ثاني.
وهو
عندي حماتي مريضة عاجزة عن الوضوء.
هل ايه؟
مريضة في الفراش.
ايوه. طب السؤال على ايه؟ حماتك مريضة ماذا؟
ولا تصلي.
ولا تصلي.
لا تصلي. عاجزة عن الوضوء.
يعني أنت تسألين هل توضئينها أم ماذا يعني؟
وهل نوضئها؟
طيب حاضر. أنا سؤالي
هل نوضئها ولا تيمم وتصلي؟
حاضر إن شاء الله تعالى بإذن الله نجيب حضرتك. مع الاتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة
أيوة أم إسلام مع حضرتك.
أهلا بك.
أيوة أنا عندي ابن قاصر ليه مبلغ من المال في إحدى البنوك تبع النيابة الحزبية.
أيوة.
هل المبلغ ده واجب عليه زكاة سنوية؟
نعم. حاضر ماشي. ايوه. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل سؤالك.
الو.
ايوه تفضل سؤالك.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. عندي سؤال.
نعم.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل اطرح سؤالك.
الله يخليك. كنت انا اشتغل تاجر
طب نوطي بس نخفض صوت التلفزيون بعد اذنك.
وداير بعد النقود اللي احصل على المعيش ديالي في النهايه، ثم سحبتهم من بعد شركات التامين.
نخفض صوت التلفزيون.
أنا وزوجتي إلى الديار المقدسة لأدي فريضة الحج.
نعم.
هل هذا جائز؟
أنا ما فهمت. أنت رجل تاجر. أنت الآن تقول إنك رجل تاجر.
نعم.
سؤالك على ماذا؟ بس لو سمحت.
على النقود التي كنت شهريا نضع جزء منهم في شركة تأمين على المعاش، ثم سحبتهم وذهبت بهم إلى الديار المقدسة لأدي فريضة الحج، لأن هذوك النقود فيهم بعد الفوائد من اللي استرجعتهم كان فيهم فوائد.
طيب ماشي. مع الاتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
أنا أم زياد.
أهلا بك.
أنا كنت لسه جاية من السعودية وجوزي توفى.
لا إلى رحمة الله ربنا يرحمه.
فأنا بطلب بس تدعي له بالرحمة، وبدعي كل الناس اللي يشوفوه يدعوا له بالرحمة.
ربنا يرحمه.
ودعي لي ربنا يصبرني.
يا رب. حاضر. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ممكن تدعوا لي بالشفاء؟
حاضر. إن شاء الله. طيب الاخ اللي كان اتصل وبيسال على انه عنده منزل، عنده منزل وليس له اولاد، وفقط عنده زوجه يريد ان يكتب هذا المنزل باسمها، وله اخوه. معلوم ان الميراث بعد وفاه الشخص حدد الله سبحانه وتعالى لكل إنسان حقه فيه، وقال فريضة من الله، وصية من الله، تلك حدود الله. فإذا تركنا الأمر لشرع الله سبحانه وتعالى فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى سلامة القلوب وقرار العيون وراحة الضمائر، وكل واحد عارف إن ده شر ربنا، مفيش حد يزعل من حاجة. الزوجة إذا توفي زوجها وليس عنده أولاد منها أو من غيرها فلها شرعا ربع هذه التركة، ربع هذه التركة شرعا. قال ربنا تبارك وتعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. هذا شرع الله وهذا حقها الذي قرره الله تبارك وتعالى لها. ويبقى بعد ذلك ميراث يذهب إلى آخرين، إلى إخوة، أشقاء، ذكور وإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، بغض النظر عن هؤلاء الإخوة أغنياء فقراء عندهم بيوت أم ليس عندهم بيوت أو ما إلى ذلك. لكن أنا الآن أريد أن أنقل ملكيتي إلى ملكية زوجتي. لو توفيت الزوجة ماذا ستكون النتيجة؟ سيأخذ هذا المنزل إخوانها وأخواتها، سيأخذ هذا المنزل إخوانها وأخواتها لأنها ليس لها أولاد. وبالتالي أنا بدلا من أن يستفيد إخوتي استفاد إخوة زوجتي. فلماذا نحاول أن ندخل ونقحم أنفسنا في هذه المسألة ونحن نعلم يقينا أن شرع الله تبارك وتعالى كله عدل وكله رحمة؟ وربنا سبحانه وتعالى لما بيكلمنا في ثنايا المواريث قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. غير مضار بتدينا مؤشر إن أنا ما أتدخلش بصورة تؤدي إلى الإضرار بالآخرين، إلى الإضرار بالآخرين. أنا ما عنديش أولاد أو ما أعمل حاجة كده أخلي إخواتي يطلعوا من هذه المسألة، ده ضرر، والإسلام لا ضرر ولا ضرار. وحط نفسك أنت مكان أي أخ تاني، لو أن هذا الموقف عمله أخوك ليس عنده أولاد وعنده زوجة، وحتى يحرمكم أنتم كإخوة له من الميراث كتب ما يملك لزوجته وإنت أخ لي، هل ترضى بهذا؟ هل يسرك أن يفعل أخوك مثل هذا التصرف؟ طبعا هتقول لا، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلتبقى المسائل على ما هي عليه، وليأخذ كل إنسان حقه وفق ما شرع الله وقدر سبحانه وتعالى. وزي ما قال ربنا: تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها. فأرجو ان احنا ما نتدخلش في هذه المسائل. شغال في شركة وبتؤجر هذه الشركة المحلات لأفراد وتؤمن عليها إجباريا، تؤمن عليها إجباريا. والله انا شايف اذا كان التأمين ده إجباري من الحكومة بمعنى انه ملزمين به وما نقدرش نعمل غير كده، فرفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. اما ان كان تأمينا اختياريا، يعني الشركة هي اللي بتعمل كده من تلقاء نفسها دون ان تكون مأمورة من جهة اعلى بالتأمين على هذه الاشياء، يبقى غلط. فاحنا محتاجين ايه؟ ان احنا نشوف هل التأمين ده اجباري من اللي فوق مننا ولا احنا اللي بنجبر الاخرين على هذا، فالمسألة تختلف وبالتالي يختلف الحكم بناء على هذا. والله اعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. ايوه
ام حبيبة.
اتفضلي يا اختي.
انا جوزي لسه طافي بقاله اسبوع بس كان ناوي يعمل حج يعني ان شاء الله انا وهو ووالدته. فكنت عايز اعرف يعني ايه كده كتبت له
هو في ميراث لي يكفي لحج ولا مفيش؟
نعم.
ترك ميراثا يكفي ان نحج به عنه ولا مفيش؟
اه سايبني مستورة الحمد لله.
لا انا اقصد يعني سايب فلوس ممكن حد يحج عنه.
اه
طيب ماشي حاضر هجاوب حضرتك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وكذا.
ازيك يا شيخ طلعت؟
اهلا بيك يا اختي. اتفضلي سؤالك.
كنت عايز اسال عن الطلاق المعلق. زوجي كثير الحلف طلاق معلق وهو قال ان ان هو الاطعام 10 مساكين في ذمته.
طيب
يعني هو حلف دلوقتي تقريبا يجي 9 ايمانات حلفان معلق، فهل هو دلوقتي يدفع عن اطعام 10 مساكين حلف واحد ولا 9 ايمان؟
حاضر ماشي. حاضر مع اتصال اخر. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي.
معك ام قيس من ليبيا.
اهلا بيك يا اختي. نوط صوت التلفزيون.
انا عاوز اسالك يا شيخ، انا حامل في الشهر الاول.
ايوه.
وظروفي ما تسمحليش بالحمل ده، انا عاوز اسقطه يعني، هل ده حلال ولا حرام عليك؟
لماذا 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 نسال سؤالا، لماذا ظروفك لا تسمح؟ لا نسال سؤالا، هل في خطوره
على الشيخ؟ اصلا انا بتعب كتير في الحمل وعيالي لسه صغيرين الاولين يعني.
طبعا.
فماجله قضيه الحمل بعدين شويه. جاوبني والنبي يا شيخ، انا عاوز اعرف ده حلال ولا حرام.
حاضر حاضر حاضر. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل يا اختي.
سيدنا الشيخ ربي معايا
ان شاء الله.
طيب كنت عايزه اسال حضرتك يا سيدنا الشيخ، احنا انا وجوزي اتخانقنا على التليفون، ما كانش في اي حاجه خالص واتخانقنا على التليفون، وكانت اختي قاعده معايا، فلما لقيت ان المشكله اتصورت خدت مني التليفون وكلمته هو، فانا قعدت اقول لها خليه يطلقني خليه يطلقني، فراح هو ردد عليها في التليفون قال لها هي عايزه تطلق، طب هي طالق، فانا عايزه اعرف دي الطلقه دي تتحسب ولا لا. شكرا قوي.
مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. اتفضلي.
لو سمحت عندي بعض الاسئله وان شاء الله بايجاز.
اتفضلي.
السؤال الاول، قال لي زوجي منذ 3 ايام على اثر خصام دار بيننا العباره التاليه: انت محرمه علي شهر، وقال لي ان نيته الا يجامعني شهرا كاملا، فهل في كلامه هذا شيء او نوع من الظهار؟ وان كان كذلك فقل لي ماذا علي ان افعل وماذا هو عليه ان يفعل.
طيب.
السؤال الثاني، في الصلاة عند التشهد الثاني وقبل السلام أقول اللهم أجرنا من عذاب القبر، اللهم أجرنا من عذاب جهنم، اللهم أجرنا من فتنة المحيا والممات، اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال، هل يجوز أن أقول هذا الدعاء وأنا رفعت يدي للدعاء أو
أقف هذا في التشهد فقط؟ في التشهد الثاني الأخير.
نعم.
دعاء التشهد يعني.
نعم.
طيب
شكرا. سؤال الثالث، نريد أن نشتري منزل عن طريق بنك إسلامي، يشريها هو ثم يبيعنا إياها، وعلمنا أن في العقد في عقد البيع الذي سيبرم بيننا وبينه يوجد بعض الشروط، من بينها شرطين، الشرط الأول ينص على دفع عقوبة مالية إن تخلفنا على تسديد قسط من الأقساط، والشرط الثاني يوجب دفع مبلغ يخص التأمين على حياة الشخص، إذ أنه في حين يتوفى هذا الشخص قبل أن يسدد المبلغ كامل تتكفل شركة التأمين بسداد مبلغ المنزل، فهل يبطل هذين العقدين شرعية العقد؟
طيب حاضر حاضر.
من فضلك ما زال سؤال ثالث، هل يجوز إيقاف عداد الكهرباء دون علم شركة الكهرباء والغاز قصد التقليل من الفاتورة، وذلك استنادا لكون الكهرباء والماء من المفروض أن يكونوا على الدولة أي ببلاش يعني؟
يا سلام.
شكرا شكرا.
طيب في الصيام بتقول انها كانت حامل في رمضان قبل الماضي ولم تصم ولا يوم، وفي هذا العام صامت 15 يوما وافطرت 15 يوما، فماذا تصنع؟ اصبح في ذمتك الان 45 يوم لا بديل عن القضاء، لا بديل عن القضاء، ونحن على مقربة من أيام الشتاء حيث يكون النهار أقصر، وإن كانت الصيام أوفر فتبدأ إن شاء الله تبارك تعالى في الصيام اثنين وخميس يومين ثلاثة في الأسبوع إلى أن تنتهي من هذه المدة، وإذا كنت استطعت القضاء فيما قبل رمضان الماضي ولم تقضي فعليك أن تطعمي مسكينا عن كل يوم إضافة إلى القضاء، يعني 30 يوم بتوع رمضان اللي قبل اللي فات هتصوميهم وتطعمي مسكين عن كل يوم بسبب تأخير العام كاملا. طيب معنا اتصال من المغرب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
يا شيخ أريد أن أعرف رأيكم في قرار اتخذته، لكني ما زالت تراودني بعض الشكوك. أنا تلميذة وقد قررت بترك دراستي لأنني أظن أني لست على الطريق الصواب، فأنا أسكن بالبادية وأتابع دراستي بالمدينة. أنا أتنقل لوحدي وأدرس بقسم مختلط الجنسين، وكذلك من الأسباب أني لم أركز جيدا في دراستي السنة الماضية لانشغال ذهني طوال الوقت بالتفكير في بعض المشاكل التي أواجهها، جعلني أعاني جسديا، وبالرغم من ذلك فإني أحصل على نقاط جيدة، فهل أنا على الطريق الصحيح يا شيخ؟
تحصلين على إيه جيدة؟ تحصلين على إيه؟
على نقاط جيدة في امتحاناتي
في الدراسة يعني.
نعم جيد. يا شيخ أرجوك، أنا في حاجة إلى الإرشاد والنصيحة، وجزاكم الله خير جزاء.
بارك الله فيك عليك. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي
يا شيخ. لا سمحت، انا عندي مشكله. انا ابني يعني اول جوازه ليه اتجوز واحده كانت مطلقه قبل كده، وما كنتش اعرف ظروف الطلاق وكده، ويعني ما كانش حصل حمل. فبعد ما اتجوزها ابني بثلاث شهور عرفت ان كان في مشكله، بس ابني ما رضاش يقول لنا، بس ولا اهله قالوا لنا يعني. فقلنا لا مش مشكله، ربنا يكرمك وكده. فطرح ان يعني ما فيش تقريبا امل يعني خالص.
امل في ايه؟
مفيش امل في الخلفه يعني.
لا امل في الحمل.
فهي بتشتغل وكده، ف يعني قولوا ارضى وربنا هيكرمكم ان شاء الله، مفيش حاجه كبيره على ربنا يعني.
طيب.
فانا اصلا جوزي لما راح اتقدم عشان ياخد بنتهم، الاب والام ما قالوش اي حاجه ان في مشكله ولا اي حاجه يعني. فدلوقتي هي كانت لبسه الحجاب وقلعته، فابني قال لها خلاص انا كده الموضوع انتهى يعني، فسابها ومشي. فالاب والام قالوا لنا خلاص احنا مش عايزين حاجه، هي ملهاش ما كتبتش مهر لا مقدم ولا مؤخر، ولا كتبوا اي موكل، هم عايزين حقهم الشرعي. انا عايز اعرف ايه الحق الشرعي في حاله الطلاق بالنسبه لهذه الحاله.
طيب
شكرا.
مع اتصال اخر. ما شاء الله احنا وصلنا الى حوالي 20 سؤال الان. ماشي. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة أخي.
إزيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا بيك.
ساعتك والله كان في بالنسبة لموضوع الإرث للي هو عنده مثلا بنتين ومش مخلف ذكور.
أيوة.
بالنسبة لموضوع الورث ده يعني اللي عنده مثلا بنتين ومش مخلف ذكر، موضوع الإرث بيروح لإخواته.
أيوة.
بعد الوفاة.
أيوة.
فهل دلوقتي مثلا بتبقى الزوجة مشاركة مع الزوج بمثلا لها ورث من أبيها، أو لها متعلقات بها هي زي مثلا ذهبها وزي فلوس خاصة بها هي؟ طب دلوقتي بعد الوفاة فكده المال أو الإرث هيتنقل لإخوات الزوج وهي لها؟
دي انتوا بتعملوا مشكلة يا أخي الكريم، انتوا بتعملوا مشكلة من لا مشكلة. هو كل اللي هيتنقل قد إيه؟ بنتينك ليهم التلتين وزوجتك ليها التمن. هتبص تلاقي المتبقي كلام خايب وفارغ، ما يستاهلش ان انا اتدخل في المساله كناحيه شرعيه. بنتين ليهم التلتين والزوجه ليها التمن، فانت كده لو قسمتها تلاقي 6 و4 20، هيتبقى اربع اسهم من 24. لو قسمت التركه على 24 هتلاقي اللي متبقي 4 من 24. ايه قيمتها دي يعني عشان انا اتدخل واعمل واسوي؟ وانا جاوبت على الحكايه دي للاخ اللي كان بيسال ان عنده منزل وعايز يكتبه باسم زوجته وكلام زي كده. على كل حال نتكلم عنها تاني. معلش. ايوه. اتصال اخر. السلام عليكم. اتفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كده
لو سمحت انا عندي سؤال.
ايوه نعم. يا ريت نوطي صوت التلفزيون.
ماشي. انا جوزي كان حالف طلب ثلاثه بالمحرمات تبقى طالق، ومحرم عليا زي امه واخته رحت عند بيت ابوكي زعلان.
ثاني
يعني جوزي ده ما كانش ربنا هديه، فدلوقتي ربنا هداه وكل حاجه بالسجبه. انا قبليها رحت كان ضربني يعني وشاتمني وطردني من البيت، وقال لي لازم تطلع ومش عايزكم واني كارهك ومش عارفه. فاني طبعا من معايا منه عياء. فانا قلت ايه، فلما طردني رحت ساب البيت وماشي. فقلت مش عارفه اروح فين، فروحت عند بيت ابويا، بس مش في نيتي ان انا يا زعلان.
ايوه.
فراحهم اهله هناك وجابوني على اساس ان مفيش حاجه. فجيت معهم يعني.
طيب.
فروحنا سالنا شيخ في البلد، قال لنا لازم يصوم شهرين متتاليين، لا اما لو مش قادر يصوم يطعم 60 مسكين.
ايوه.
على يمين يعني اللي حلف عليه، قال لي لو طلعت من بره البيت تبقى طال. فانا طلعت وبرضه رحت عند بيت ابويا، كان حلف قبل كده طلعت تيتا بالمحرمات تكون محرم عليه زي ام اختي. رحت عند بيت ابوك زعلان.
طيب خلاص، واضح السؤال. ماشي، نجاوب بقى على الاسئله اللي وصلتنا. هل يجوز التبرع بالدم؟ هذا نوع من انواع التعاون على الخير، لا سيما وان العلم يقول بان الدم يتجدد بتلقائيه في الجسم كل فترة زمنية، كل حوالي 3 شهور تقريبا الدم بيتجدد، فإذا أخذ منه شيء فلا يضر صاحبه، وإنما يمكن أن يكون ما أخذ منه من دم يمكن أن يكون إنقاذا لحياة إنسان يحتاج إلى هذا الدم. واحد بيعمل عملية، واحد مش عارف إيه، واحد محتاج تبرع بالدم، محتاج كذا، ها؟ فمثل هذه المسائل فيها تعاون على الخير، فلا يمنع ولا يقال في مثل هذا ان احنا بنتصرف في شيء لا نملكه. اصلا لن يقع عليك ضرر من هذا، بل انه في مصلحة وفي منفعة، والمنفعة ليست لك فقط وانما بالاصالة للمتبرع له. فبالتالي لا شيء في هذا، بل هو لون من الوان المروءة، ولون من الوان الوقوف إلى جانب الناس في الشدة. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، كما علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتسأل عن حمام النساء، إذا اشتمل هذا الحمام على عورات تكشف، عورات، وعورة المرأة على المرأة مثلها فيما بين السرة والركبة، المرأة لا ترى من المرأة الأخرى ما بين سرتها وركبتها، ممكن ترى شعرها، ترى صدرها، ترى ذراعها، ترى ساقها، لكن ما فوق الركبة وما تحت السرة لا يجوز للمرأة أن تراها ولو من امرأة أخرى مثلها. وعلى ذلك إذا كان هذا الحمام في كشف العورات يبقى لا يجوز. وهناك حديث في هذا المعنى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. هذا الحديث موجود تحت عنوان ترجمة في كتب الحديث: باب النهي عن دخول النساء الحمامات. باب النهي عن دخول النساء الحمامات. أما إذا كان مكان مغلق على النساء فقط ولا تكشف فيه عورات، حمامات سخونة بتعمل تخسيس بتعمل مش عارف ايه، وفي ستر العورات ولا ترى امرأة عورة غيرها، فأرجو ما يكونش في حاجة ان شاء الله. بالنسبة بتقول حمتها مريضة ولا تصلي، فهل توضئها وتعينها على الصلاة؟ والله الإنسان لا يترك الصلاة مطلقا، ليس هناك ما يمنع من أداء الصلاة على أي حال تيسر أداؤها، سواء كان قياما أو قعودا أو على جنب أو استلقاء على الظهر أو حتى إيماء بالرأس، ليس هناك ما يعذر الإنسان في أن يؤدي الصلاة، ليس هناك، طالما عقله ثابت وعقله موجود لابد أن يؤدي الصلاة. طيب مسألة الوضوء، إذا استطعنا أن نساعدها على الوضوء فبها ونعمت، فإن لم نستطع يمكن أن تتيمم، نأتي لها مثلا بتراب من الحقل أو من الجنينة حديقة في صينية مثلا، وتتيمم ضربة للوجه وضربة للكفين خلاص على كده وتصلي على حالتها. احيانا احيانا لا يستطيع الانسان ان يصنع هذا ولا ذاك، لا يستطيع ان يتوضأ ولا ان يتيمم، فماذا يصنع؟ ايه الحل؟ يصلي وهو فاقد الطهورين. حتى في هذه اللحظة واحد مش قادر لا يتيمم ولا يتوضى. نفترض واحد مربوط، ربنا يعافينا وعافيكم، ربطينه في مكان لا يتحرك منه، فماذا يصنع؟ يصلي على حالته تلك وإن لم يتوضى وإن لم يتيمم، كما يقولون يصلي وهو فاقد الطهورين، وهو فاقد الطهورين اللي هو الماء والتراب. فلا بد إذن من الصلاة، ونساعدها بقدر إمكانتنا والله المستعان. ابنها القاصر اللي ليه مال في بنك لا يستطيع أن يأخذه الآن، هل عليه زكاة؟ هو الآن طالما لا نستطيع التصرف فيه، ساعة أن نأخذه، ساعة أن نأخذه نزكيه مرة واحدة، لما يفك عنه هذا الحبس، إذا ما فك عنه بناخده كله ونروح مزكيين عنه مرة واحدة باعتباره دينا لا نستطيع التصرف فيه في الوقت الحالي. وإذا كان لدينا إمكانات وقدرات إن احنا نزكي عنه في كل سنة، طبعا ده يبقى أفضل وأحسن. الأخ اللي بيقول إن زوجته ستذهب إلى الحج ومعها مال جزء منه مأخوذ كفوائد من شركة تأمين، هل يصيب ذلك الحج بأي قصور أو بأي شيء؟ نعم، ينبغي على الإنسان أن يختار النفقة الحلال، فإذا وضع رجله في الغرز إذانا ببدء رحلته إلى الحج يقال له، إذا قال لبيك اللهم لبيك يقال له لبيك وسعديك والخير كله في يديك، نفقتك حلال ومركبك حلال وحجك مقبول غير مردود. أما إذا كانت نفقته على غير ذلك فيقال له لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام ومركبك حرام وحجك مأزور غير مأجور. مهم جدا إن الإنسان يختار النفقة التي يحج بها من مال حلال حلال لا يكون فيها لا ما فيه شبهة ولا ما فيه حرمة ولا فوائد ولا شيء من هذا القبيل، ولا يجوز لي أن أنتفع بها أصلا، وإنما الأموال التي تتحصل من وراء فوائد ربوية هذه ينبغي أن نتخلص منها ولا نستفيد بها، ونحن نعلم أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. أختين اتصل، واحدة تسأل الله تعالى الرحمة لزوجها، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يلحقنا به على خير حال، والتانية تدعو لي بالشفاء، نسأل الله تعالى أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين أجمعين وأن يرفع عنا وعنها البلاء. هو اللي كان ناوي الحج ولكن عاجلته المنية، فإحنا سألنا هل هناك في ماله ما يكفي لأن نوكل أحدا أو ننيب أحدا للحج عن؟ قالت نعم، يبقى يجب حينئذ قبل ما نوزع تركة وقبل ما نقول هو سايب إيه نوكل أحد الناس، إما أن يتطوع بذلك وإما أن نعطيه أجرا. لو إنك سألتي ممكن تشوفي ناس حتى يكونوا موجودين في السعودية لتقليل التكلفة، لأنه لسه هيطلع من هنا عايز تأشيرة بكام ويحتاج إلى مواصلات بكام ويحتاج إلى إقامة فندقية بكام، لكن يمكن أن نعطي أحد الناس في داخل بلاد الحرمين نفسها، نعطي له مبلغا يتفق عليه مع أحد أقاربكم هناك ويقوم بالحج عنه، وبذلك نسد بابا نحن في حاجة إليه وزوجك في حاجة إليه، وطبعا هو بنيته مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن الحكم الشرعي انه اذا ترك الانسان ارثا ولم يحج يجب علينا ان نوفر من يقوم بالحج عنه. فارجو من الله تعالى ان تهتموا بهذا، واسال الله تعالى ان يرحم امواتنا واموات المسلمين. واحد حلف 10 ايمانات ولا 9 ايمانات وكلهم وجب عليه فيها انه يكفر عن هذه الايمانات، هيكفر عن يمين واحد ولا عن 9؟ ما كانش حد يغلب يقعد يحلف 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 وهوب يلا واحد. لا، كل واحد من هؤلاء له كفارة خاصة به، ما فيش حاجة اسمها ايه اسمها بالجملة كده، ما ينفعش الكلام ده. واحد حلف بالله العظيم مثلا انه ما هو داخل المكان ده، وبعدين حلف تاني انه ما هو رايح المشوار ده، حلف تالت انه ما واكل الاكل ده مثلا، دي غير دي غير دي، كل هذه لها ايه، لها اسلوب او لها يعني كفارة تختلف عن الاخرى. طيب، اللي حامل في الشهر الاولاني وبتقول انها بتتعب في الحمل وعندها اولادها صغيرين والكلام ده كله وعايزة تسقط الحمل، طبعا هذا لا يجوز بداية. وليه؟ ليه لا يجوز؟ اولا التعب امر وارد وقد نص القرآن الكريم عليه، حملته امه وهنا على وهن، حملته امه كرها ووضعته كرها، حتى بيقال ان الحمل يعتبر حالة مرضية، الضغط يوطى يعلى، اللي مش عارف يحصل قيء، يحصل مش عارف صداع، يحصل ايه، دي اعراض كل امرأة حامل تعاني منها ليس وحدك، وانما التعب والمشقة امر موازي او امر متوقع من اي امرأة تحمل. واظن مش اظن اعتقد واتيقن انه لو ده اول حمل ليكي مهما تعبت ما كنتش هتقولي الكلام ده، لكن ما اصل في اولاد واصل الاولاد صغيرين ومش عارفوا ايه، فبنبدا نفكر في خطوه ان احنا نتخلص من هذا الحمل. هذه نفس اراد الله لها ان تكون، كان يمكن بقى تعملي حوائل او حواجز تمنع من الحمل، هتقولي انا عملت وخدت موانع ومع ذلك حملتي، يبقى هذا شيء قدره الله ونرضى بما قسم الله عز وجل لنا، ولا داعي بان نقحم انفسنا في مسألة ان احنا نسقط ونعمل الكلام ده لا يجوز. والشيء الوحيد الذي اجاز الفقهاء الاسقاط لاجله ان يقرر الاطباء، مش انتي، ان يقرر الطبيب المسلم انه في خطورة على حياة المرأة ممكن يؤذي بحياتها هذا الحمل، او ان هذا الجنين سيولد يقينا مشوها، هيولد مشوها، يبقى في الحالة دي قبل 4 اشهر اذا كان في حالة من الاثنين دول اللي بيقول على الاطباء، لا انا ولا انتي، فارجو ان احنا يعني ما نتدخلش وما نمليش على انفسنا يعني قوانين وقواعد ونقول هو كده، لا والله اعلم. كانت في مشكلة مشادة مع زوجها في التليفون، فلما رأت اختها ان الامر تطور اخذت التليفون وبدأت تكلمه وبتحاول تهدي الموضوع، لكن الله يسامحها الزوجة تقول لها قولي له طلقني قولي له طلقني، فقال لها قولي لها هي طالق، وبتسأل الطلاق ده واقع ولا مش واقع؟ طبعا واقع، هذا واقع وهذا طلبك اصلا، يعني فين الحكمة؟ فين الحكمة اللي بنقول عليها جعلت بيني وبين الناس حبلا، انهم ارخوا شددت وان شدوا ارخيت، لكن كون زوجة تيجي تقول لجوزها طلقني، لو كنت راجل طلقني، لو كذا طلقني، وبعد يقول لا انت طالق، تيجي بعد كده تقول ايه هو الطلاق واقع؟ لا ايوه واقع، هذا طلاق واقع، ان كان اول مرة تاني مرة يمكن الرجوع، طلاق رجعي في زمن العدة، اما ان كان لاكثر من مرة مرتين هيبقى فيها مشكلة بقى، فشوفوا لها. اللي بيقول لمراته انت محرمة عليا لشهر، محرم عليا جماعك لشهر، يقصد انه لا يقترب منها ولا يعاشرها مدة شهر. طب يعمل ايه؟ الله تعالى يقول يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. واحد قال لمراته حاجة زي كده وبعدين يريد ان يتخلص من هذا اللفظ عليه ان يكفر عن يمينه باطعام 10 مساكين من اوسط ما يطعم اهله. فاذا لم يجد ما يطعم به المساكين فبيتحول الى الصيام 3 ايام متتابعه او متفرقه. هذا هو الحل في مثل هذه المساله. في دعاء التشهد، في دعاء التشهد الإنسان هو بيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة محل الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم المارم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت إلى آخره. أدعية كثيرة وردت في إثر التشهد. مش دي بس اللي أنت تقول عليها، حاجات تانية كتير. هل يرفع الإنسان يديه في التشهد وهو يدعو بهذا الدعاء؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان من فعله أنه كان يرفع يديه بالدعاء في هذه الأماكن؟ نقول لا لا، بل العكس ثبت. الحديث يقول وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. فدي من المواطن التي يقبل فيها الدعاء ويسمع فيها أكثر من أي موقع آخر. فإذا مجرد أن احنا بندعي عقب التشهد هذا في حد ذاته من المواطن التي ثبت أنه يقبل فيها الدعاء. لكن مش إيه، مش محتاج حكاية رفع اليدين، لأنه ده ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حكاية البنك الإسلامي وبيشتري منزل وفي شروط والكلام ده كله، أنا أوصي في هذا بالرجوع إلى لقاء يوم الجمعة فضيلة الدكتور علي السالوس المتخصص في الاقتصاد الإسلامي، بيجي على قناة الناس. يمكن أن ترسلوا برسالتكم هذه وأفضل أنها تكون مكتوبة عن طريق الـ SMS وبعتوها لي، واكتبوا الشروط اللي موجودة كلها. وهو رجل ما شاء الله لا نزكيه على الله مطلع على هذه المسائل، وساعتها سيقول لكم إن كان هذا العقد بحالته التي ذكرتموها حلالا أو حراما. ده بالنسبة لهذا الموضوع. بالنسبة شوف مدخل من مداخل الشيطان، يجي الواحد يقول له بقول لك إيه، أنت وقف عداد الكهرباء وعداد الغاز وعداد المية، مفروض الحكومة تدينا الكهرباء وتدينا المية وتدينا الغاز ببلاش. من الذي قال هذا؟ هذا مدخل من مداخل الشيطان يحاول به أن يستحل الإنسان ما حرم الله. دي خدمة عامة، خدمة عامة بتستلزم وجود آلاف ضخمة جدا ووجود عمال وموظفين وهيئات وكابلات وخدمات مستمرة وإصلاح ما هو تالف وما إلى ذلك. فكون الإنسان يجي يستحل إنه يركب أتوبيس وما يدفعش تذكرة، إنه عطل عداد المية ولا عداد الكهرباء، إنه كل هذه سرقة، سرقة للمال العام وتضييع وتبديد لثروة ينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأنه سيحاسب عليها، سيحاسب عليها بين يدي الله تبارك وتعالى. ولا يحل له أن يمد يده إلى المال العام ويقوم بإهداره واستخدامه واستثماره لصالحه الخاص ويضيع على القطاعات التي تقوم بخدمة الناس في هذا المجال نتيجة جهدها بسبب دماغ غير مستقرة إسلاميا وغير فهمة شرعا، ويستحل صاحبها ما حرم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى ربنا يهدي الجميع. الأخت اللي بتقول انها اتخذت قرارا لترك الدراسة، احنا عايزين نقول انه الإنسان الدارس، الإنسان الذي يدرس ويتعلم ويكون لديه تحصيل علمي وفهم معرفي لأي لون من ألوان العلوم، قراءة، كتابة، علوم تطبيقية، علوم من أي نوع، كون الإنسان يقرأ ويتبحر ويتوسع ويفهم ويصبح ذا علم وذا قدرة وذا معرفة، دون شك إنسان عقله وفكره وذهنه أفضل بكثير ممن يعيش ولا عقل ولا فهم ولا معرفة بما يدور حوله ولا بما يتعلم. تعالوا كده شوف واحد واخد ابتدائية فقط، عقله ومداركه أقل مما أخذ الإعدادية، طب واحد خد الثانوية، طب واحد خد الليسانس أو البكالوريوس، طب واحد خد شهادات أعلى، دائما وأبدا الفكر والفهم وطريقة التعامل مع المسائل الغالب الأعم فيها أن كل الإنسان ما قدره من العلم بيرتفع قدر ما رؤيته ونظرته وتعامله مع الأشياء بيبقى يتسم ويعني يتناسب وينسجم مع قدر ما حصل من علم ومن معرفة، بقدر ما حصل من علم ومن معرفة. وبالتالي أنا لا أنصح واحد يقول لك لا اسحب نفسك من الدراسة وسيبك ما تدرس، أصل الدراسة دي فيها إيه، أصل مش عارف إيه. طيب ما ننظر إلى الجوانب الإيجابية التي يتحصل الإنسان من خلالها على تعلم هذه العلوم، وحتى لو كانت علوما دنيوية فالإنسان يمكن أن يستثمرها ويمكن أن يصل من خلالها إلى معرفة الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل في القرآن الكريم في سورة الفاطر يقول ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ثمرات أدي الزراعة، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود أدي الجيولوجيا، ومن الناس أدي الأجناس والدواب أدي ومن الناس والدواب والأنعام أدي الحيوان مختلف ألوانه كذلك. شوفوا كل العلوم هي جيولوجيا، أجواء، تربة، أجناس بشرية، حيوانات، زراعة، أيا كانت. وبعدين إيه؟ قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لا يعرف حق الله وقدر الله كما ينبغي إلا أهل العلم، إلا أهل العلم. فنحن نريد أن يكون لدينا تعمق ومعرفة بهذه العلوم بحيث إنها تعطينا سعة في الرؤية، تعطينا نظرة وبعد في الأفق وما إلى ذلك. هذه نصيحتي، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ييسر الأمر لهذه الأخت وتقلع عن هذه الأفكار اللي بتقول عليها دي، وربنا هو المستعان. بتقول ابنها تزوج مطلقة وكنا لا نعرف ظروف الطلاق ومشكلة مش عارف ايه ولا أمل في الحمل وخلعت الحجاب وما إلى ذلك، وبتطالب الآن بحقها الشرعي. إذا كان قد فرض لهذه المرأة مهر، أعطيت مهرا ولو قليلا، لو كان أعطي لها مهر في بداية زواجه منها حتى ولو قطعة ذهبية قليلة، حتى ولو أي شيء، لأنك في سؤالك بتقولي ما كتبش لا مؤدم ولا مؤخر ولا أيما ولا 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 كل الكلام ده مش، لكن في شيء نفع. فإذا كان قد أعطيت مهرا في البداية يبقى في الحالة دي لا شيء لها، لا شيء لها، ما فيش إلا إذا كان. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
نفعنا الله بكم الأمة وانفعنا بكم
جميعا يا رب.
يا شيخ.
أيها تفضلي.
أريد سؤال.
نعم.
طلقني زوجي الطلقة الأولى ورجعني.
أيوة.
ثم طلقة ثانية ورجعني. وهالمرة حرم علي، قال لي تحرمين علي اليوم الدين.
طيب ماشي ماشي. طيب في أسئلة أخرى؟
هذا السؤال فقط.
طيب ماشي إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ماشي. فإذا كانت قد فرض لها مهر وأخذته حتى ولو كان قليلا فلا شيء لها. أما إن كان ما فيش مهر اتفقوا عليه ودخل بيها وجاء يبقى لها مهر مثلها. لو واحدة في نفس ظروفها وفي نفس أحوالها تاخد ممكن كام؟ يبقى في الحالة دي هنعطيها مهر مثلها، نعطيها مهر مثلها والله أعلم. الأخ اللي كان اتصل وبيقول إن موضوع الإرث عنده 2 بنات والميراث هيروح لإخواته، أخ اللي اتصل من القليوبية، فهو بيقول إن مراته شاركت ببعض الشيء في تأسيس وبناء البيت اللي هم يملكوه. والله لو قدرت نسبة المشاركة التي لزوجتك، باعت ذهب زي ما بتقول، جابت ميراث من أبيها، أي شيء من هذا القبيل، يقدر هذا الذي شاركت به قد إيه؟ 5%، 10%، 20%، ومفيش مانع إن أنا أخصها بهذا الإيه، بهذا الجزء الذي يتوازى مع ما دفعته من مشاركة، ويبقى كده ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، من صار عليكم معروفا فكافئوه. يبقى أنا ما أصدتش بكده لا الإضرار بإخواتي ولا بحد تاني غير هذه الزوجة ولا بأولاد ولا بأي شيء. أشوف القدر اللي هي شاركت بيه قد إيه وأقسم البيت ما بيني وما بينها، لها التلت، لها الربع، لها العشر، لها النصف، بقدر ما شاركت، وما تبقى بعد ذلك اللي هو الجزء اللي يخصك سيب بقى شرع ربنا سبحانه وتعالى يجري، وكل واحد منهم يأخذ حقه. الزوجة لها التمن والبنتين ليهم التلتين والباقي يذهب إلى الإخوة والأخوات، لكل للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي مثل هذه الحالة برضو بذكرك انه محدش ضامن عمره، محدش يعرف مين اللي هيموت قبل التاني، دي كلها امور لا يعلم الغيبة فيها الا الله سبحانه وتعالى. وانا لا انصح اي واحد يكتب تركته في حياتي حتى ولو كان هيلتزم فيها بالقال عليه الاسلام، غلط، ما تعملش كده. انت ممكن جدا يطول بك العمر، مثلا يطول بك العمر وتحتاج إلى أن تتصرف في بعض ما تملك ليعود نفعه عليك، كبرت ومحتاج فلوس تصرف على نفسك، محتاج فلوس تجيب علاج لنفسك، محتاج كذا كذا، يبقى فلوسك ومالك تنتفع به أنت. فإن لم تحتاج إلى هذا المال ولقيت ربك، يبقى أفضل شيء شرع ربنا يسود الجميع وكل يأخذ حقه بلا زيادة ولا نقصان. إيه إنما النهاردة أكتب لابني وأكتب لبنتي ومش عارف إيه، وكل واحد خد اللي خده وأنا أقعد أتفرج عليهم، طب أنا احتاجت أي فلوس، احتاجت أي حاجة، إيه الحل في مثل هذا؟ أروح أتحايل عليهم؟ طبعا المسألة محتاجة شيء من الحكمة في هذا الأمر حتى لا نتورط في تصرف يحسب علينا فيما بعد. الست اللي اتصلت من بني سويف وكانت بتقول إن جوزها حلف عليها بالطلاق وتكون محرمة مش عارف ايه، ان روحتي عند بيت ابوكي، ويعني انا شايف المسألة فيها لخبطة كتير، ومش طلاق بس، ده طلاق وظهار ومحرمة عليا مش عارف ايه. في مثل هذه الحالة يعني شوفوا اقرب لجنة فتوى اليكم، ويذهب الزوج والزوجة معا، الزوج والزوجة يذهبان معا الى لجنة الفتوى، وساعتها تعرض المشكلة من كل جوانبها وتأخذون حلا بناء على ما تعرضونه معا انتوا الاثنين مع بعض. الأخت اللي تتصل وبتقول ان زوجها طلقها اولى ورجعها وتانية ورجعها وفي التالتة لا تحرم عليها اليوم الدين، هذا اللفظ كلمة تحرم عليها الى يوم الدين، بيسأل الزوج في مثل هذا القول ماذا يقصد به؟ ماذا يقصد بكلمة حرام علي إلى يوم الدين؟ إن كان يقصد الطلاق فهو طلاق، وإن كان يقصد الظهار فهو ظهار، يعني حرم عليك جماع ومعاشرة فهو ظهار، ودي ليها حل بطريقة ودي ليها حل بطريقة أخرى. قال أنا قلت لفظ كده ولا أقصد به لا طلاق ولا ظهار، لا يقصد لا طلاق ولا ظهار، يبقى في هذه الحالة هيعد يمينا يقوم بالتكفير عنه بإطعام 10 مساكين، يقوم بالتكفير عنه بإطعام 10 مساكين. يبقى عندنا الحل كالآتي: لو كان يقصد الطلاق يبقى كل سنة طيبين، خلاص الطلقة الثالثة مش نافعة بعد كده. لو كان يقصد الظهار يبقى هيكفر بصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين ما يستطيعش يبقى يطعم 60 مسكينا، ده لو كان يقصد الظهار. لا لا يقصد لا ده ولا ده، وإنما لفظ فقط جاء على لسانه، يبقى يكفر عنه تكفير يمين بإطعام 10 مساكين. هذا ما وصلنا من أسئلة. طيب زوجتي، واحد بيقول يعني، كانت تضرب ابنه فقال لها علي الطلاق ما تضربيه، ما تضربيه تاني، فضربته. بيقول لمراته علي الطلاق ما تضربي ابني تاني، فجت ضربته. بيبقى كلمة علي الطلاق، علي يلزمني الطلاق، يلزمني الطلاق. هو المفتى به انه اذا كان يقصد بهذه الكلمة ان يحمل نفسه او يحمل غيره على تصرف ما اخذا فعلا او تركا، فعلا او تركا، اذا كان يقصد الحمل على هذا الشيء أو تركه ولا يقصد الطلاق، هيبقى يمين يكفر عنه بإطعام 10 مساكين، لأنه يقصد اليمين ولا يقصد الإيه الطلاق. وكثير الأسئلة النهاردة عن الطلاق، مش عارف، أحيانا بتبقى المسألة كلها كده يعني للأسف شديد. طيب هل الاستحمام ليس فيه ترتيب لأعضاء الجسم، فهل هو مثل الوضوء أم لا؟ يستحب فيه الاغتسال أن يبدأ باليمين قبل الشمال، وأن يبدأ بالأعلى قبل الأسفل، هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأنه في الوضوء ترتيب الأعضاء واجب، ترتيب الأعضاء واجب. الآية القرآنية قالت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لازم نراعي الترتيب ما بين الحاجات دي. والدليل على كده انه وضع المسح للرأس في وسط غسل اليدين وغسل الرجلين، والقاعدة عند العرب انه لا يفرق بين متجانسين، اللي هو الغسل لليدين وغسل الرجلين، دول متجانسين غسل اهو، فرق بينهما بالممسوح وهو الرأس، لا يفرق بينهما الا العلة، والعلة هنا هي مراعاة الترتيب. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ.
اهلا يا اخت، تفضلي.
لو سمحت عاوز اسالك سؤال. انا لدي صديقه في كرب، وهي طلبت مني اقول لها دعاء، فقلت لها اقسمي على الله بجلاله وبعزه، فسمعني جوزي فقال لي لا يجوز، فانا عاوزه هل في حرمانيه او لا؟
حاضر. هو أدعية الكرب، أدعية الكرب أدعية كثيرة ليس منها هذا الدعاء، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أدعية لكشف الكرب ليس فيها هذا الدعاء. وإحنا بنقول إن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أديك بعض أدعية لكشف الكرب: أن يقول الإنسان صباحا ومساء 3 مرات: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أن يقول الإنسان، أن يقول الإنسان: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، هذا أيضا دعاء لفك الكرب. لفك الكرب: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت بعلم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلى آخره. من دعا بهذا الدعاء استجيب له مكروما كان أو غير مكروم. من الدعاء أيضا دعوة ذي النون عليه السلام وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا أحد بهذا الدعاء إلا استجيب له. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إلى غير ذلك من الأدعية. ممكن ترجعي إلى أي كتاب من كتب السنة التي ورد فيها الأدعية لكشف الكروب، وأوصي صاحبتك بهذه الأدعية، فخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. برضو نفس الحكاية، حكاية الطلاق دي: حكم قول زوجي علي الطلاق بالثلاثة، ما تدعي على الأولاد ويمكن أن تليمين وادعي. ولما قلت الزوج حرام عليك تحلف بالطلاق قال أنا لا أقصد بس عشان تخافي. هو حتى لو عشان تخافي ما هو يعتبر يمين لابد وأن يكفر عنه، لابد وأن يكفر عن هذا اليمين بإطعام 10 مساكين حتى وإن كان على قصد التخويف وليس على قصد الطلاق. طيب، في سؤال: هل يجوز تريد أن تصوم 6 البيض من شوال على قضاء رمضان أم أبدأ القضاء؟ احنا قلنا قبل كده على السؤال ده انه الانسان يبدأ بقضاء ما عليه، لان الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. والحديث يقول: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، يبقى صام رمضان، ورمضان ده كم يوم؟ 30 يوم، ثم اتبعه 6 من شوال، فيبقى نبدأ بالقضاء. وهو السؤال: 6 من شوال، طب ده شوال قرب يخلص خلاص. فهم بعض السلف للحديث ده 6 من شوال ابتداء من شوال، حتى وإن وقع بعضها في غير شوال فتحسب، لأن المجموع في النهاية هيحقق 36 يوم اللي فسرت على إن من صامها فكأنما صام الدهر كله، أخذا من الآية الكريمة: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. يبقى 36 يوم تحصل بقى، بدأنا في شوال يوم يومين وكملنا في ذي القعدة، الثواب حاصل إن شاء الله. لكن يبدأ الإنسان دائما بالقضاء. زوجها جامعها في رمضان كتير، ايش تعمل؟ انا تعبانة نفسيا. اذا كان ذلك على سبيل الاكراه فهي كان بالعافية وبالضغط وهي غير موافقة له على هذا، طبعا ده مش هيخليها تشارك في مسألة تحمل الكفارة، لكن عليها قضاء الايام التي حدث فيها هذا الجماع وتبقت ايه، لان اليوم كده بطل. اما من جامع زوجته في نهار رمضان بهذا الشكل فعليه كفارة صيام 60 يوم عن كل يوم، 60 يوم عن كل يوم. واذا لم يستطع يبقى هيصوم شهرية، هيطعم 60 مسكين عن كل يوم. اما هي ان كان الامر على الضغط والاكراه وليس لها لم تكن موافقة على وقوع هذا الشيء فهتقضي مكانها أياما أخرى. زوجها بيسبها وبيضربها عند أبنائها وبيضربها. عندي أبناء، ماذا أفعل؟ أراد الزواج، قرأت ياسين ولم يتم، الحمد لله ولم يتم، يعني قرأت سورة ياسين علشان الراجل ما يروحش يتجوز عليها، ها، وبتقول ما تمش. طيب، وبعدين طلب الطلاق رفض، طلع عنده علاقات مع بنات، علاقات مع بنات دي بقى انا شايف زوجاتنا النهارده ممكن علاقات مع بنات الحرام ماشي، انما لما جه يتجوز راح تقرأ سوره ياسين عشان ما يتجوزش، انما الثانيه دي يعني شايفه ان ما عدا دي الا انه يتجوز، ها فتقول لك ما هو في النهايه هيرجع لي، انما الحرام ماشي. نسال الله العفو والعافيه. ارجو الدعاء لي وله ان يهديه ليصلي، وادعوا لي ان ينصرني امانه ندعي لها. نسال الله تعالى ان ينصر الحق واهله. نسال الله تبارك وتعالى ان يثبت الايمان في حياتكم، ويعني يؤدم العشره بالمعروف فيما بينكم. طيب، ما حكم لطم الوجه؟ كان موقفا صعبا جدا، ما وعيت الا وانا الطم، هذا حرام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا، ليس على هدينا ولا من سنتنا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. حتة انه كان موقف صعب جدا، ما وعيت الا وانا بألطم. طب وفين بقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام انما الصبر عند الصدمة الاولى؟ طب ما انا بعد ما فوق وبعد ما العملية تهدى يبقى انا صبرت، عملت ايه بالصبر؟ الصبر بيبقى فين؟ ساعة ما يحصل ان الانسان يواجه بموقف صعب يقول انا لله وانا اليه راجعون، الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. لكن يترجم الانسان انفعالاته ورد فعله بانه يلطم على وشه، هذا حرام، والأمر يستدعي إذن الاستغفار والتوبة والندم على ما حدث والعزم على ألا نعود إلى ذلك مستقبلا. ما الحكم، حكم المرأة التي تصرف لأهلها من مال زوجها سرا ولا يعلم الزوج؟ لا، ما ينفعش، لا يصلح مثل هذا الأمر، إنما ينبغي أن يكون هناك شفافية وأن يكون هناك صدق في المعاملة، يكون في نوع من أنواع، لو ليكي مال خاص بيكي ماشي، ده مال زوجك وبيديلك وتيجي تقولي له أيوة أنا صرفت الشهر ده في البيت كذا وكذا وعملت كذا وكذا، وانت بتروحي إيه؟ بتنفقي من ورائه سرا. لو كان الأمر على الصدقة، لو كنا مثلا بنتصدق حتى ولو كان للأهل، أهل فقراء ومحتاجين وأنا بتصدق، تاخدي إذن عام، إذنا عاما من الزوج إن أنا في احيانا بتفيض مني فلوس بتصدق بيها، بتصدق بيها، اذا علمت انه ياذن في ذلك فلا باس. لكن كون نفتح مجالا ان واحده تروح تاخد فلوس جوزها وتروح توديها لقرايبها دون ان يعلم بذلك، يعني مساله تحتاج الى توقف من هذا. بتقول انا ارتديت النقاب والازدال لمدة يوم واحد، وده كان بموافقة والدها، لكن زوجة والدها خلعته لها غصب عنها، ووالدها لم يرد عنها ظلمها، هل انا علي اثم؟ هو احنا عايزين نقول انه اي واحد بيسلك طريقا من طرق الطاعة لله سبحانه وتعالى لابد ان يواجه بعض المشكلات، ولا بد أن يكون لديه صبر على تحمل المكاره. يقول رب العزة وأوذوا في سبيلي، وأوذوا في سبيلي، وقال ربنا وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. قالوا علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يصيبه أذى، فأمره بالصبر عليه، فأمره بالإيه؟ الصبر عليه. وبالتالي كان يجب أن تتلقي مثل هذا الرد العنيف ده. فيش واحد هيجي يواجه بيت الالتزام فيه ضعيف ومجرد ما تقول أنا ألبس النقابة تلاقي كله بيسقف لها ولا كله بيرحب بفكرة، ممكن هتلاقي مواقف زي كده. نصبر ونعيد الكرة مرة ثانية، ويتدخل الوالد، إن ما تدخلش في المرة دي يقول لها يا ست كل واحد دي حرية شخصية. واحدة عايزة تلبس النقاب، ها ايه علاقتك انت بيها؟ ايه دخلك في الموضوع مثلا؟ فهي تحتاج الى صبر. لكن كل انسان ينهزم من اول يعني لطشة كده، يعني نعيد وربنا هو المستعان. واحد بيقول اذا كان في كره شديد لزوجته وهذا من بداية الزواج، الحل الطلاق ام الاستمرار على هذه الكراهية؟ اذا كانت هناك اسباب موضوعية لهذه الكراهية، كأن يكون في خلق هذه الزوجة سوء، او في تصرفاتها رعونة، او في احوالها ما لا يرضي الله، فيعني يبقى هنا الكراهية ليها سبب نعالج هذا السبب فبها ونعمل. لم يعالج هذا السبب ولا يوجد حل الا بالانفصال، ففي مثل هذه الحالة خلاص يعني وان يتفرق يغني الله كل من سعته. لكن ان كانت هناك بعض مشكلات، وهذا امر وارد في كل البيوت، ان تجد مشكلة ويمكن ان نتغاضى عنها ويمكن ان نتحمل ونصبر ونؤثر الصبر على الانفصال، فهذا اولى. فان كرهتموهن، قال ربنا، فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فاذا كان في الامكان مع وجود بعض يعني الضرر الذي يقع ان احنا نصبر ونحتسب هذا عند ربنا سبحانه وتعالى خير، لكن لا ده مش قادر خلاص انا وصلت الحالة لا يمكن معها الصبر، يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واخر الدواء الكي اذا لم يكن حل الا الانفصال، فيبقى نسأل الله التيسير للجميع. ربنا يعفو على الجميع. اذا باشر الانسان جريمة الزنا والعياذ بالله وربنا انتقم منه، وحسب كلامه يعني ربنا انتقم منه كتير، ومع ذلك يشعر ان هذا قليل، انه لسه برضه يشعر بانه اللي ربنا انتقم منه فيه اقل مما يستحقه، والحمد لله بيستغفر وبيصلي وبيبكي بحرقة طول الوقت، وسيظل يندم طول عمره وقد تاب الى الله. ماذا يفعل؟ افتوني وادعولي بالستر، ادعولي بالستر. نسأل الله تعالى ان يستر عوراتنا وعورات الجميع، انه ولي ذلك والقادر عليه. لكن طبعا الحالة اللي قدامنا التي يستشعر فيها الانسان بجرم ما فعل وعظم الذنب الذي باشره، ده في حد ذاته دليل خير، لأن بقول كده بقدر ما يكبر الذنب عندك يصغر عند الله تعالى، وبقدر ما يصغر الذنب عندك يكبر عند الله تعالى. فيعني كل ما تكبر الذنب وتستعظمه وتستثقله كل ما بيبقى ده دليل على ان ربنا بيعفو عنك. لكن واحد تاني يقول لك يا عم انا عملت حاجة ده انا احسن من غيري، طب ما تبص لفلان وعلان. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في معنى كلام الله، يقول المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، جبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب مر على وجهه فقال بيدي هكذا. فاستعظام الذنب والندم الشديد والبكاء بحرقة والعزم على ألا أعود، كل دي مبشرات خير إن ربنا قبل توبتك، وربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، وكل ما هنالك ان احنا نصلح ما افسدناه ونعزم على الا نعود الى ذلك مستقبلا. ونسال الله تعالى الهدايه والتوفيق والستر، ان ولي ذلك والقدر عليه. وفي ختام لقائنا نسال الله عز وجل كما جمعنا واياكم في الدنيا على خير ان يجمعنا بكم في الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب ولا عقاب، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
للهدى والذكر أفتوني سؤالي، سعيا للخير دلوني، عرفناكم منارات لحائرنا، جود من روائعكم أجيبوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها.